بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في تفسير آيات الصيام إلى قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فمن أكل أو شرب بدون عذر أو أفطر بدون عذر فما حكمه؟ يلزمه التوبة والاستغفار، فإنه ارتكب ذنبا عظيما كبيرا من كبائر الذنوب. وهل يلزمه القضاء مع ذلك؟ نعم، لا ينفعه القضاء. وقد جاء حديث ولكن فيه ضعف: من أفطر يوما متعمدا من رمضان لم ينفعه صيام الدهر وإن صام. ولكن الأمر على ذلك، لأن الله عز وجل إنما شرع القضاء لمن كان له عذر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن لا عذر له وأفطر عمدا فما ينفعه القضاء، حتى وإن قضى بدل اليوم 10 أيام أو أكثر من ذلك لا ينفعه إلا بتوبة، لا تنفعه إلا التوبة والاستغفار. إذن القضاء هو لمن كان له عذر. الصحيح أنه ذهب الوقت، لأنها عبادة محددة بوقت معين تركه بدون عذر، فالتوبة كافية لا قضاء عليه لأنه خرج الوقت بدون عذر. كثير من العلم يقولون يقضي، ولكن من حيث النظر إلى الأدلة لا تساعد على هذا القول، لأنها عبادة مؤقتة لا قضاء فيها إلا للمعذور. والله المستعان. والحديث الوارد في المجامع امرأته في نهار رمضان الذي قال فيه: وصم يوما مكانه، الزيادة ضعيفة، لم يخرجها الشيخان، قد تفرد بها بعض الرواة، وعامة الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، ولو صحت لكان نصا في الباب على أنه يقضي، ولكن لم تثبت، فنبقى على الأصل أنه عليه التوبة والاستغفار، والقضاء لا ينفعه، القضاء لا ينفعه. والمفطر في نهار رمضان بالجماع عليه مع ذلك ماذا؟ الكفارة المغلظة، عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، ولا ينتقل إلى الثاني إلا إذا عجز عن الأول. فكثير من الناس يظن أنه مخير فيختار الإطعام، وإنما هو على الترتيب، فإن لم يجد الرقبة انتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع انتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكين. فمن جامع امرأته في يوم مرتين في يوم واحد عليه كفارة واحدة، لأنه قد انتهك اليوم بجماع فعليه كفارة. فلو حصل الجماع في يوم ثاني عليه كفارة ثانية بلا أشكال، لأنه ارتكب المحرم مرة ثانية في يوم آخر، أفسد يوما آخر. كثير من الناس يأتي يقول إنه كان عريسا فأفطر أياما في رمضان، فعليه لكل يوم كفارة، لكل يوم حصل منه الجماع. لا لا، يقول جاء الجماع نفسه، إذا ما ترك الصيام أفطر بالجماع كل يوم، عليه كفارة عن كل يوم، عن كل يوم عليه كفارة. إذا قال أنا ما أعلم أن عليه كفارة، ما أعلم أن عليه كفارة، كان جاهلا، هل عليه كفارة ولا؟ أليس الجاهل مرفوع عنه؟ الرجل قال يا رسول الله هلكت احترقت وهو لا يعلم أن عليه كفارة، فماذا أصنع؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فكيف نجمع بين هذا وبين قول أهل العلم الجاهل يرفع عنه التكليف بسبب يرفع عنه الإثم بسبب جهله؟ إذا كان جاهلا بالتحريم. حسنت، إذا كان جاهلا بالتحريم فلا إثم عليه ولا كفارة. أما إذا كان يعلم أنه محرم ولكن يجهل أن عليه كفارة، فهذا لا يرفع عنه الإثم ولا يرفع عنه الكفارة، يكفي أن يعلم أنه محرم، يكفي أن يعلم أنه محرم. فما يأتي يقول لك أنا جاهل أن عليه كفارة، تقول الجاهل ليس عليه شيء. هنا قد علم أنه محرم عليه فالكفارة واجبة عليه، كما حصل لذلك الرجل الذي جاء يقول هلكت يا رسول الله وهو لا يعلم أنه عليه كفارة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة المغلظة. فمن أفطر أصبح مفطرا ثم جامع، هل عليه كفارة في هذه الصورة؟ قال ليس عليه كفارة. وأنت أزين؟
إن كان النوى بإفطاره من أجل الحائل على الجماع فعليه
كفارة. هذا الأقرب والله أعلم، لأن المتحيل الذي يريد الجماع قصده الجماع فبدأ فأفطر من أجل أن يجامع، فالذي يظهر أنه عليه كفارة. إنما الأعمال بالنيات والأعمال بمقاصدها. وكيف يقال يلزم الكفارة المجامع ولا يلزم من بدأ وأكل وشرب ثم جامع؟ بقي إذا كان لا قصد له بالجماع أفطر شهية وعدم خوفا من الله بالطعام ثم وقع على امرأته، فاختلف أهل العلم في هذه الصورة، منهم من قال عليه الكفارة لأنه قد حصل منه الجماع أيضا، ومنهم من قال قد صار جماعه على غير صيام فليس مفطرا بالجماع. الذي يظهر أن إثمه أعظم، ولكن لا كفارة عليه إلا إذا تحيل على الجماع، إذا تحيل على الجماع فعليه كفارة. يعني كان مريضا أفطر بسبب المرض، إن كان مريضا فعلا مرضا يبيح له الفطر فلا بأس إن شاء الله، ما لا ليس عليه، لأنه ما نوى الصوم من أصله. وأما إن كان قد نوى الصوم وهو مريض أيضا مرضا يعذر فيه فإن شاء الله لا إثم عليه، ولكن هذا يعني نادر، هذه حالة نادرة أن يكون مريضا ويقدر على هذا الأمر، فإن المريض لا يستطيع هذا الشيء، فربما كان المرض مرضا لا يبيح له الفطر، من الأمراض الخفيفة التي لا تبيح له الفطر. طيب إذا حصل منه الأكل أو الشرب أو الجماع عمدا، فنقول له يباح لك بقية اليوم أن تأكل وتشرب، أو لا يزال محرما عليه لو كرر الأكل أو الشرب والجماع يزداد إثما إلى إثما؟ لا يزال محرما عليه يزداد إثما إلى إثما. ما الدليل؟ نعم، مثل ماذا؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته، هذا لم يدع وتكرر ذلك منه. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فهو مأمور بالإمساك نهاره كله، مأمور بالإمساك إلى أن يأتي الليل. إذا من أكل أو شرب أو جامع فمعناه أنه قد حصل منه المعصية أكثر من مرة تكرر ثم يكرر مرة ثانية. إذن هذا قد نقل فيه الإجماع على أنه لا يزال محرما عليه، فلا يقال قد أفطر فما أكله بعد ذلك حلال، لهو أفطر بدون عذر، فالأكل حرام عليه، وإذا زاد أكلا زاد وقوعا في الحرمة، ازداد إثما إلى إثما. لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فهو محرم عليه الأكل طوال النهار، بخلاف من أباح الله له الأكل في من أجل سفر أو الحائض أو الصبي أو غير ذلك، فهذا له أن يأكل بقية يومه. اختلفت نظرة العلماء في المسألة، ومن أجلها اختلفوا في الأحكام، هل الكفارة بسبب أنه جامع في نهار رمضان فحسب، أو بأنه أفطر بالجماع في نهار رمضان، والثاني أقرب، أن من جامع في نهار رمضان وكان معذورا بسفر أو امرأة طهرت من حيضها أو كان مريضا فصح في نصف النهار قد أفطر في أول النهار فوجد القوة في نصف النهار فحصل منه ذلك، فإنه قد حصل منه الجماع في نهار رمضان. إذن الأقرب بالتعليل ما ذهب إليه الشافعي ورواية أحمد أنه الإفطار بالجماع هو الذي يسبب الكفار. قال الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب قبل الشروع بما يتعلق بالاعتكاف، ما يتعلق بالكافر إذا أسلم في نصف النهار أي يلزمه أن يمسك بقية ذلك اليوم؟ نعم أجل، نعم، اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والذي يظهر في هذه المسألة أنه أولا كان غير مطالب بالصيام في أول اليوم، كان غير مطالب به، لأن الكافر ما يطالب بالفروع إلا بعد أن يأتي بالأصل والإسلام، وعليه فإذا أسلم في نصف النهار إن قوي على أن يمسك بقية اليوم فلا بأس الحاقا له بما جاء في يوم عاشوراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. والذي يظهر أنه لم يدرك العبادة من أولها وقد فات وقتها فليس واجبا عليه، لأن اليوم ما أدركه، فالظاهر أنه لا يلزمه، ولكن إن قوي على ذلك فالأفضل والأحوط أن يمسك بقية اليوم إن كان قادرا عليه، والله المستعان. لكن ما أدرك اليوم، لا مخاطب بها ما يتعلق بالأداء، ما يطالب بأدائها إلا بعد الإسلام. أما الخطاب يتعلق به الإثم فهذا مخاطب به حتى قبل الإسلام، يعني هناك خطاب، الخطاب يتعلق به الإثم فهذا مطالب به ويأثم على تركه حتى قبل الإسلام، وخطاب الأداء هذا عند جميع أهل العلم ما يطالب الكفار بالأداء إلا بعد الإسلام، ما في خلاف في هذا، ولا يطالبون أيضا بقضاء ما فاتهم في حال كفرهم. إذا ما يتعلق بخطاب الأداء إنما يكون بعد الإسلام. وأما خطاب التأثيم خطاب يتعلق به الإثم فهذا مخاطب به حتى قبل الإسلام. والصبي أيضا إذا بلغ في نصف النهار ولم يكن صائما كذلك نفس الحكم، لا يجب عليه صيام ذلك اليوم، وإن قوي على صيام بقيته فهو الأحوط والأفضل قياسا على ما جمع في صيام عاشوراء، والأقرب أنه لا يلزمه إلا من اليوم الثاني. فهل الحائض أيضا كذلك إذا طهرت في نصف النهار؟ لا تلحق بمثل الصورتين، هذه جزما أنها لا يلزمها أن تمسك بقية اليوم، لأنها كانت مأمورة بالأكل والشرب، مأمورة بالفطر في أول النهار، فكيف سنجمع عليها أمر بالفطر وأمر بصيام في يوم واحد؟ فهذا لا يدخل بذلك، لأنها هي نفسها كانت مأمورة بفطر ذلك اليوم. إذن الحائض لا تدخل في الصور المذكورة. المجنون إذا أفاق في نصف النهار، نعم مثل الصورتين السابقتين، إن قوي على إمساك بقية اليوم فالأحوط أن يمسك إلحاقا بما جاء في صيام عاشوراء، والأقرب أنه لا يلزمه لأنه لم يدرك اليوم كاملا، فنعم فالذي يلزمه من اليوم المقبل الذي بعده، والأحوط ولا شك في هذه الصورة الثلاث أنه يمسك بقية يوم، لأن فيه شبه كبيرا بما جاء في صيام عاشوراء. إذا صام بقية يوم ما أدرك اليوم الصبي إذا بلغ، المجنون إذا فاق، الكافر إذا أسلم، ما أدرك ذاك اليوم فلا يلزم القضاء. إذا ترك ماذا؟
إذا تركه العقل أو البلوغ وهو صائم من أول اليوم، هل يلزمه الإمساك أو له أن يفعل؟
يعني مع السحر مثلا؟
لا، ترك صائم من أول اليوم، لما كان في اليوم فلا صائم أو عقل من اليوم.
يعني كان صائما؟
نعم.
كان الصبي صائما؟ يلزمه إمساك بقية اليوم، لأنه قد أمسك أوله تنفلا فيكمله وجوبا، يلزمه في هذه الصورة. المغمى عليه فيما يتعلق بالصيام الأقرب الحاقه بالمريض، فإن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لأن الإغماء إنما يحصل عن مرض، غالبا يحصل عن مرض. وأما ما يتعلق بالصلاة فالأقرب إلحاقه بالمجنون إذا طال الأمر، لأنه فاقد لعقله. الله المستعان. قوله تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، الاعتكاف حبس النفس، حبس الإنسان نفسه في المسجد تعبدا لله عز وجل للعبادة، ويشرع في رمضان وفي غير رمضان، وهو في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر أشدها تأكيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وإذا شغل عاما قضاه من العام المقبل، كما جاء في حديث أبي هريرة في البخاري وجعن أبي بن كعب عند أصحاب السنن أنه صلى الله عليه وسلم شغل عاما فقضاه من العام المقبل، اعتكف 20 يوما. إذن عبادة عظيمة، حبس النفس على عبادة الله سبحانه وتعالى في المساجد، ويشترط فيه أن لا يخرج إلا للحاجة، إلا لحاجة الإنسان، كحاجته إلى البول والغائط والطعام إن لم يجد من يعطيه الطعام، أما إذا وجد من يعطيه الطعام من المسجد فلا يخرج. والصحيح أيضا أنه ليس له أن يشترط لنفسه أن يخرج إذا نعم أن يخرج لبعض أموره، مثلا يقول في نفسه يشترط أنه يخرج يشتري لأهله المتاع والزاد، هذا ليس له ذلك. أو يشترط لنفسه أن يخرج ماذا لكل حاجة يريدها تأتيه، هذا ينافي الاعتكاف. ولكن له أن يحدد اعتكافه، له أن ينوي في قلبه أن يعتكف إلى أن يشغله شاغل فيخرج لشاغله ثم يأتي ويجدد الاعتكاف، يجدد نية الاعتكاف. فالخروج ينافي الاعتكاف، فإذا كان هناك حاجة لابد منها فهذا قد أذن بها الشرع إلا لحاجة الإنسان، وأما أمر ليس منها بد فليس له أن يشترط فيها. حاجة الإنسان الضرورية أو حاجته التي لا بد منها يخرج لها بدون اعتكاف، بدون اشتراط، بدون اشتراط. والاعتكاف اشتراط أن يكون في المساجد، فلا يصح اعتكاف في غير المساجد، ولا يشترط فيه أن يكون مسجد جمعة، يصح في أي مسجد، ولا يشترط أن يكون في المساجد الثلاثة. وحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حديث ضعيف، والراجح أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه، ومع ذلك قالوا محمول قوله رضي الله عنه أنه قصد نفي الكمال، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف أكمل إلا في هذا المساجد. وعامة أهل العلم على مشروعية الاعتكاف في سائر المساجد، ولا يشترط فيه أن يكون فيه جمعة، فإذا اعتكف في مسجد لا جمعة فيه صح اعتكافه، وإذا جاء وقت الجمعة فهو من حاجة الإنسان التي لا بد منها فهو مأمور بحضور الجمعة، فله أن يذهب ويصلي الجمعة في مسجد الجمعة ثم يرجع. ولكن لا يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، مسجد مهجور ما يأتي أحد لصلاة الجماعة، لا يصح له أن يعتكف في هذا المسجد لأنه مأمور بالجماعة. وإذا قلنا يذهب ويصلي الجماعة ثم يرجع ثم كل ما جاء فرض يخرج أدى إلى خروج متكرر لا حاجة إليه، يستطيع أن يتحرز منه بأن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. والمرأة يشرع لها أيضا الاعتكاف إذا شاءت، ويستحب أيضا أن يتخذ خباء إن تيسر ذلك. وإذا أراد اعتكاف العشر الأواخر فمتى تبدأ العشر؟ غروب شمس اليوم، يوم ماذا؟ 20 أو 21، نعم تبدأ العشر الأواخر من غروب شمس يوم 20، من غروب شمس يوم 20. فمن أحب أن يعتكف العشرة كاملة بلياليها أيامها فيدخل المسجد مع غروب شمس يوم 20. وما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفا، فمحمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان تلك الليلة قائما يصلي، ما دخل معتكفه في الليل لأنها ليلة 21 اجتهد فيها بالصلاة، فإذا صلى الفجر دخل معتكفه للراحة. وإلا فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام التمس ليلة القدر في العشر الأوسط ثم أراد أن يخرج فقال للناس من كان اعتكف معي فليبت في معتكفه فإني أريدها أنها في العشر الأواخر، فوحي إليه صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر، فأمرهم أن يبيتوا في المعتكف أي أن يعتكفوا تلك الليلة ليلة 21. وكيف لا يعتكف ليلة 21 ويكون الاعتكاف من صبيحة 21 ويفوت ليلة يرجى أن تكون ليلة القدر. والاعتكاف إنما من أعظم مطالبه ومن أعظم مقاصده الاجتهاد في ليلة القدر. فالصحيح أن الاعتكاف يبدأ من غروب الشمس في يوم 20. فمتى تنتهي 10 الأواخر؟ غروب الشمس آخر يوم من رمضان. غروب الشمس آخر يوم من رمضان. فهل ليلة العيد يتقاف المعتكف؟ لا يلزمه لأنه نوى 10 الأواخر. ومن أحب أن يعتكف ليلة العيد فينوي من حين يدخل أنه سيعتكف من أول 10 إلى صبيحة العيد، إلى صبيحة يوم العيد. من نوى ذلك وجب عليه أن يوفي بما نوى. من نوى أن يعتكف 10 الأواخر فخرج في 5 أو في 7 وترك الاعتكاف، أي يؤجر على ما تقدم من اعتكافه أو ينتقض أجره كاملا. لا، لغير عذر، تعب فخرج لا يكون أجره كأجر من وفى بنيته، لكن لا يحرم من الأجر وهو ملازم للمسجد، لازم المسجد لله ومن غير الله 5 أيام 7 أيام فيرجى له الأجر، ولكن لا يكون أجره كأجر من وفى بنيته وأكمل عمله وأكمل عبادته، فيذهب عليه من الأجر ما شاء الله أن يذهب. أنه ما وفى ويبطل اعتكافه الذي نوى. من دخل المعتكف بنية أن يكمل 10 أو يعرض له عارض فيخرج، يعني الآن نية معلقة إما بإكمال 10 أو بإتيان عارض يلزمه بالخروج أو ماذا؟ نعم، هنا يعني أجره كامل لأنه نيته معلقة، نيته إما إكمال 10 أو نيته أن يعتكف حتى يأتي شاغل من الأشغال، إذن هذا أجره كامل. فإذا خرج لعمله ثم رجع يحتاج إلى أن ينوي اعتكافا آخر جديدا. من خرج لحاجة فطالت عليه يوما كاملا، هذا يظهر أنه يحتاج إلى تجديد، يعني يرجى أن يكون له الأجر ولكن طال فيه الأمر. مثل هذا قالت عائشة: كنت أمر على المريض ما أسأل عنه إلا وأنا مارة حتى لا تتأخر على المعتكف. أما مثلا يأتيه مرض، مرضت أهله أو مرض ولده، فذهب في يوم كامل وهو في المستشفى، ثم يأتيك من اعتكافه في النفس شيء من ذلك، يحتاج إلى تجديد نية، وهو إن شاء الله معذور وأجره إن شاء الله حاصل لما تقدم، والله المستعان. من اعتكف ليالي معينة فقط جائز. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: سألت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوفي بنذرك. فمن اعتكف ليلة بعينها يشرع له ذلك. وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن أقل الاعتكاف ليلة، أقله ليلة، والصحيح أنه لا حد لأقل، إلا أنه لا ينبغي أن يقل عن ليلة لأن هذا هو الذي ورد في الشرع. لكن لو أنه اعتكف من أذان العشاء إلى أذان الفجر أيصح اعتكافه؟ على أقرب أنه يصح ولو لم تكن ليلة كاملة، لأنه ليس عندنا دليل على أن أقله ليلة، ولكن لا ينبغي أن يكون أقل من ليلة لأن هذا أقل ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أقل ما ورد من فعل أصحابه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل عمر: نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. والجمهور على أنه لا حد لأقله، ولكن لا ينبغي أن يتوسع في هذا كما قال الشافعية: ولو اعتكف ساعة فيكون معتكفا. هذا ما ورد في الشرع أن يبقى الإنسان، وما ورد أنهم كانوا ينوم إذا بقي أحدهم من الفجر إلى طلوع الشمس ينوي الاعتكاف، أو إذا بقي أحدهم من صلاة المغرب إلى العشاء ينوي الاعتكاف، فأقله يوم وليلة، من حيث أنه ما ورد في الشرع إلا ذلك. ولكن لو نقص عنه قليلا ما نستطيع أن نقول أن اعتكافه بطل أو ما يصح. لو أن شخصا اعتكف من صلاة الفجر إلى صلاة العصر فإن شاء الله اعتكافه صحيح، اعتكف من أذان العشاء إلى أذان الفجر كذلك، ولكن الأفضل أن لا يقل عن يوم وليلة، فإن هذا هو أقل ما ورد في الاعتكافات الشرعية. الخروج لغير حاجة يبطل الاعتكاف، خرج بدون حاجة، خرج شعر بشيء من البرد، خرج يتعرض للشمس يبطل الاعتكاف. الخروج بدون حاجة يبطل الاعتكاف، والجماع أيضا يبطل الاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. إذا كان ماذا؟
يحتاج إلى الشمس.
إذا وجدت حاجة، كان يكون مريضا وأوصاه الأطباء بذلك، يأخذ له شيئا يسيرا، ما ينتقض إذا احتاج إلى الشمس ولا بد منها. أو إذا وجد للمسجد صرح فيخرج إلى صرح المسجد. ذكرتنا هل صرح المسجد يدخل في حكم المسجد في الاعتكاف؟ إن كان الصرح ملتصقا بالمسجد وعد للصلاة أيضا عليه، نعم مهيأ لذلك، فهو من المسجد. وإن كان منفصلا ولم يهيأ أيضا للصلاة، يدخل الناس بأحذيتهم يبزقون فيه، فهذا معناه أنه ما عد للصلاة وليس المسجد حتى عندهم، بدليل أنه يبصق ولا يتحرج، يدخل بنعاله طبعا على 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 يعني عند الناس يتحرجون، فيدخل بنعاله ولا يتحرج، فهذا يدل أنه ما يعتقد في قلبه أنه من المسجد ولم يعد لذلك. حاجة الإنسان يعني تقصد يعني إذا طال عليه، ما عندنا تحديد، ما هناك تحديد، يعني قدر الحاجة الإنسان، حاجة الإنسان المعلومة من طعام وشراب وغسل إذا احتاج إلى غسل، وضوء، طعام وشراب، إذا لا يتأخر إلا لما لا بد له. مسجد ما يصلى فيه إلا الجمعة، الصرح يصلى فيه يوم الجمعة. طيب والناس يعني يعتقدونه مسجد، إذا بزق أحدهم فيه ينكرون عليه؟
مثل هذا هذا لا أحد يعتكف فيه،
هذا ما يعني ما أظن يعد المسجد الآن، يداس بالنعال ويخرج بالنعال من الحمامات إليه، هذا ما هو معد مسجد. لا يرسل ولده أو ولدا صغيرا يعطيه إلى المسجد ويشرب في المسجد، إذا ما وجد أحدا يعطيه فلا بأس أن يذهب سريعا ويأخذ له ويأتي به إلى المسجد يشربه في المسجد. ما يتعلق بالسفر من أجل الاعتكاف فقط، هذا ما تشد الرحال إلا للثلاث المساجد، ولكن من قصد مع ذلك طلب العلم وزيارة إخوانه في الله، الزيارة يجوز السفر من أجل الزيارة في الله، يجوز طلب العلم والزيارة لله من أجل الله، وكذلك الابتعاد أيضا من أماكن الفساد. إنك بأرض أرض سوء ذهب إلى أرض كذا وكذا فإن أبانا سنعبدون الله فعبد الله معه. من ذهب بهذه النيات جائز، ومن ذهب فقط من أجل الاعتكاف في ذلك المسجد تبركا بذلك المسجد أو اعتقاد فضيلة في المسجد فهذا يدخل في البدعة. الاعتكاف نعم لا تشد الرحال إلى الثلاثة مساجد. أو يكون ذلك المسجد مهيئا يعد فيه الطعام والشراب ويستطيع أن يتفرغ فلا بس. أهم شيء أن يكون هناك مقاصد أخرى شرعية لشد الرحم وليس فقط من أجل التعبد بذلك المسجد اعتقادا لفضيلته فضيلة المسجد. ماذا قلت؟ يذهب إلى مسجد حار يأتي من أماكن حارة له قصد، له قصد بخروجه أن يخفف على نفسه ليس اعتقادا لفضيلة المسجد إنما يخرج من بلاده جائز مشروع. هل الاعتكاف يجب في بعض الحالات أو مستحب فقط؟ ما يجب إلا في حالة النذر فقط، وأما الاعتكاف فهو عبادة لا تكون إلا مستحبة ليس فيها وجوب إلا في حالة النذر. نعم اعتكاف هذا يعني يختار المساجد التي فيها السمرة مسابقات وتخزين. نعم الاعتكاف إنما هو للعبادة، وأما هذه بدع وأيضا ملاهي فنعم فهذا إضاعة للناس وصرفهم عن دين الله عز وجل، فلا يعتكف مع هؤلاء مع الحزبيين الذين يضيعون أوقات الناس بمثل هذه الأمور وربما أيضا بالمعاصي وبدع. والله المستعان. يقول من اعتكف في مسجد وأراد أن يصلي التراويح في مسجد آخر لا ما يصح هذا، يعتكف في المسجد الذي يحب أن يصلي فيه القيام حتى ما يحتاج إلى الخروج، أنه يتكرر عليه الخروج بدون حاجة ويطول ذلك، يطول ذلك مع كونه يستطيع التحرز من ذلك. يقول من أفطر عمدا في بداية اليوم ثم ندم هل يكمل صوم يومه أو يجوز له الأكل فليتم بقية يومه؟ لا ما يجوز له الأكل، هذا محرم عليه الأكل في ذلك اليوم حتى وإن ندم فيمسك بقية يومه ثم يتم الصيام إلى الليل. تقول امرأة يخرج منها سائلا حتى بعد الوضوء في أثناء الصلاة، هذه يسميها الفقهاء رطوبة فرج المرأة، رطوبة تخرج منها، وهذه إذا شقت على المرأة وكثرت منها فلا تنقض وضوءها، تتوضأ لكل صلاة، وإذا خرج منها بعد ذلك فلا ينقض عليها وضوءا ولا صلاة، تصلي وإن خرج ولا حرج عليه. وأما من حيث طهارته فهو ليس بنجس، هو طاهر لا نجاسة فيه. رجلا حديث آدم بعرس أفطر الشهر كاملا، إن كان مقصود أنه يفطر كل يوم بالجماع فعليه عن كل يوم كفارة كما تقدم ذكره. يقول هل الذي أفطر متعمد مع التوبة والاستغفار يكثر من نوافل الصيام؟ نعم يوصى بأن يتنفل لله عز وجل، فإن النوافل يكمل بها من تقصم من الفريضة. فهنه قد يشق عليه فينتقل للإطعام، أولا يصوم ما استطاع وبعدها إذا شق عليه ينتقل إلى الإطعام. ثم قال الله عز وجل في نهاية الآية: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فبين الله عز وجل أن الحكمة في الصيام وفي الأمر به وفي هذه الحدود كلها تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن على المسلم أن يحرص على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وأن لا يخلط شهره وصومه بالمعاصي والذنوب. فكم من أناس يقترفون الذنوب والمعاصي في هذا الشهر المبارك، فيذهب الله بذلك من الأجر ما شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري عن أبي هريرة. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيام الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيام السهر. فعلى المسلم أن يحرص على عبادة الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على تحقيق تقوى الله في هذا الشهر وفي غيره، ولكن لا سيما في هذا الشهر، فيقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه وبدنه بعبادة الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون بذلك قد ماذا حقق بإذن الله تقوى الله سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم مرضاته، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.